أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثالث من ترجمة الشهيد الجليل برير بن فضير الهمداني رضوان الله تعالى عليه. سنجد أن الإمام الحسين سلام الله عليه أطلق على هذا الشهيد الجليل توصيف التشبيه بمؤمن آل فرعون. كما كان مؤمن آل فرعون فريدا في قومه وحيدا، كذلك كان الشهيد برير، وكما كان مؤمن آل فرعون قمة في التقوى والورع، كذلك كان الشهيد برير، وكما أبلغ مؤمن آل فرعون في النصيحة الدعوة إلى الله تعالى، كذلك أبلغ الشهيد برير بشهادة الإمام الحسين عليه السلام. وربما لا نجد نصا لسيد الشهداء في كربلاء تحدث عن أحد من الأصحاب كما تحدث عن الشهيد برير، مما يضعنا أمام حقيقة أن الحديث عن هذا الشهيد كما أشرت في بداية الحديث الأول يضعنا أمام شيبة تذكرنا بشيبة الحق محمد عبد المطلب وشيخ الأباطح أبي طالب في مجال الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كان الشهيد برير في دفاعه عن الإمام الحسين عليه السلام. الموقف الذي وصلت إلى الحديث عنه هو موقف الشهيد برير خطيبا في جيش الضلال، جيش عمر بن سعد. هذه الكوفة التي كان الشهيد برير شيخا جليلا معروفا فيها بأنه قارئ القرآن وأنه يقرئ الآخرين القرآن في مسجد الكوفة، هذه الكوفة زحفت بقبضها وقبيضها لحرب الإمام الحسين عليه السلام، بعد أن كانت تستغيث بالإمام الحسين سلام الله عليه ليأتي ويخلصها من ظلم بني أمية وتفرعونهم. عز على الشهيد برير أن يرى ذلك وأراد أن يلقي الحجة عليهم. نجد في كتاب اللهوف السيد ابن طاووس خلاصة حول خطبة الشهيد برير، ونجد في بعض المصادر خلاصة أوفى، ثم نجد في مقتل الحسين للخوارزمي توصيفا دقيقا لخطبة الشهيد برير من حيث أمر الإمام له بأن يخطب، ثم ماذا قال وكيف رد عليه القوم، وبدأت السهام تنهال عليه لأنهم عجزوا عن مواجهة كلامه بأي كلام مقنع، فلم يكن له جواب عندهم إلا السهام. سيد ابن طاووس في كتاب اللهوف يقول: وركب أصحاب عمر بن سعد لعنه الله فبعث الحسين عليه السلام برير بن خضير فوعظهم فلم يستمعوا. هكذا باختصار، لكن النص صريح في أن الإمام الحسين عليه السلام هو الذي بعث برير. غير مثلا خطبة الشهيد الحر من يزيد الرياحي الذي استأذن الإمام أن يكلم القوم فأذن له. النص الآخر يقول: روى بعض المؤرخين أنه لما بلغ من الحسين عليه السلام العطش ما شاء الله أن يبلغ، استأذن برير الحسين عليه السلام في أن يكلم القوم. طبعا هم في احتمال أن يكون هذا النص عم يحكي لنا عن مرحلة قبل اليوم العاشر، ومعنى ذلك أن يكون الشهيد برير قد خطب في أهل الكوفة أكثر من مرة. هذا النص يقول: فوقف قريبا، هون عم بيقول استأذن فأذن له. هلأ بيجينا بالنص الأساسي بالخوارزمي أنه الإمام أمره أن يخطب كما تقدم عن الوقوف. فوقف قريبا منهم ونادى: يا معشر الناس، إن الله بعث بالحق محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابها. السواد يعني أرض العراق الخضراء جدا تسمى السواد. وقد حيل بينه وبين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أفجزاء محمد هذا؟ إذا كنتم مسلمين، القرآن الكريم صريح: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه هي المودة في القربى، هذا جزاء محمد منكم. إذا منطق برير منطق قرآني. فقالوا: يا برير، قد أكثرت الكلام فكفف، فوالله لا يعطش الحسين عليه السلام كما عطش من كان قبله. يقصدون الخليفة الثالث. ومن الأمور التي ينبغي الوقوف عندها أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه في أيام حصار عثمان أمر الحسنين أن يكونا بالباب ويحرصا على الدفاع عنه، ومع ذلك أنه قميص عثمان يبقى متابعا للشيعة والتشيع. فوالله لا يعطش الحسين عليه السلام كما عطش من كان قبله. طبعا هم في إشارة أنه المعصوم اللي عارف تطورات الأحداث بإذن الله تعالى بتصرف بالطريقة التي تنفع الدين واليقين والمتدينين والموقنين. كذلك مثلا نشوف ببعض الحروب، بحرب الحرة، وقعت الحرة عندما ثار أهل المدينة على بني أمية في مرحلة من المراحل، الإمام السجاد سلام الله عليه تكفل بإيواء عيال مروان بن الحكم والأمويين، تكفل بإيواءهم. كانت المرحلة القادمة مرحلة عاصفة جدا، وكان يريد عليه السلام أن يتصرف على طريقة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. جده أمير المؤمنين عندما قال لهم: اذهبوا فأنتم طلقاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتصرف كأبي سفيان، أمير المؤمنين لا يمكن أن يتصرف كمعاوية، الإمام الحسن أو الإمام الحسين أو الإمام السجاد عليهم السلام لا يمكن أن يتصرفوا كيزيد وأضرابه والعياذ بالله. نتذكر هون بالمناسبة أنه الشاعر اللي كان في مكة هو كان قد نظم أبياتا ولم يخبر بها أحدا على الإطلاق، وكان في مكة في نفس الوقت شخص كان يفكر في أحداث التاريخ. ذات يوم كان يتكلم بينه وبين نفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أمير المؤمنين: سيدي رسول الله، لماذا فعلت هكذا بقريش وبني أمية؟ وعندما تمكنت منهم صفقت عنهم، كانت النتيجة أنهم تتبعوا ذريتك وقتلوهم. سيدي أمير المؤمنين، في البصرة تمكنت أن تقتل مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير وغيرهم فلم تقتلهم. المهم أنه كبرت عنده إلى المؤمن، نام وهو مأهور زعلان، هو يعني عتبان على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أمير المؤمنين. بالليل بيشوف الأمير عليه السلام بالمنام: ما بك؟ قال له: أنا والله عتبان. قال له عليه السلام: هل سمعت أبيات الشاعر فلان حي صبايص؟ قال: لا. قال: اذهب إليك واستمع إلى أبياتي. ذهب إليك، طرق البلد. نعم. قال: أريد أن أسمع أبياتا نظمتها قريبا. قال: والله ما أخبرت بها أحدا. من أخبرك؟ قال: أخبرني بها أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأسمعه هذه الأبيات: ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطح، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح، وحسبكما وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. مهما تصرف الكفر فإن للمؤمن أخلاقه التي يحددها الله تعالى. يعني مثلا نحن لا يمكننا أن نمثل بجثة كافر مهما كان هذا الكافر. يقتل الشخص بحكم الله عز وجل عندما يستحق القتل، لكن التمثيل في جثته أو الاعتداء على من له علاقة به هذا يحكمه قانون إلهي، ولا تزر وزرة وزر أخرى. فطبيعي أن يبقى الحق حقا، ولأهل الحق شيمتهم وطريقتهم في التصرف. طيب، ما علاقة الإمام الحسين عليه السلام بعطش معاوية؟ فوالله لا يعطش الحسين كما عطش من كان قبله. فقال الحسين عليه السلام: أكفف يا برير. ثم وثب متوكئا على سيفه فخطبهم بخطبته التي يقول فيها: أنشدكم الله هل تعرفوني. أول النص بيوحي وكأنه مش باليوم العاشر، آخر النص عم بيقول لا باليوم العاشر. إذن هذا النص هو نسخة غير دقيقة عما حصل أثناء خطبة شهيد برير، والنسخة الدقيقة ما أورده الخوارزمي في كتابه. طبعا الخوارزمي مؤرخ معتبر، ويعتمد على مؤرخ معتبر آخر اسمه ابن أعثم صاحب كتاب الفتوح، ولنص مقتل الخوارزمي ونص الفتوح لابن أعثم قيمة مهمة جدا. يقول الخوارزمي: وتقدم نحو القوم في نفر من أصحابه، يعني الإمام الحسين عليه السلام، وبين يديه برير بن خضير الهمداني. إذا عم تلاحظوا أن النصوص كلها عم تأكد على مكان مميز جدا للشهيد برير في كربلاء. يعني لما شبهت ببداية الحديث عنه جلالة قدره بجلالة قدر الشهيد حبيب، وقلت أنه الكفة الأولى أو الثانية، عم نلاحظ في نصوص بتخلينا نقول أنه قد يرجح، لكن لأنه نحن ما نعرف أنفسنا ولا فينا نقيم المؤمن العادل لحدنا، فما فينا نقيم عبر القرون نطلق أحكام. لكن النصوص تشي بعظمة خاصة ومميزة جدا للشهيد برير. عم بيقول النص: تقدم الإمام نحو القوم في نفر من أصحابه، وبين يديه برير بن خضير الهمداني، مش ومنهم أو ومعه. فقال له الحسين: كلم القوم يا برير وانصحهم. يعني كأنه الإمام مقدمه أو هو متقدم ليقي الإمام بنفسه. ثم أمره الإمام عليه السلام أن يكلم القوم: كلم القوم يا برير وانصحهم. اللي بده ينصح بده يكون هو متميز بالوعظ، يعني ما قال له كلم القوم يا برير فقط، عم بيقول له وانصحهم. الكلمه هذه لازم نوقف عن دلالتها، بعدين نعرف دلالتها بشكل عميق عندما يختم الامام ويطلق تقييمه الذي يشبه فيه شهيد برير بمؤمن آل فرعون. فتقدم برير حتى وقف قريبا من القوم. خلينا نعيش مع النص الوضع بكربلاء. قلت لكم انه هذا الجيش الجرار في جهة، وهذه الخيام الصغيرة حيث العدد من جهة ثانية، ويتقدم شخص ليلقي الحج على هذا الجيش الجرار كله. طبعا هو معرض لأن يرمى بالسهام وفعلا رمي. فتقدم أبو هريرة حتى وقف قريبا من القوم، فتسمعون منيح، ومعناها أنه مش عم يحذر أنه توصل السهام، يعني موقف استشهادي بعبارة. فتقدم أبو هريرة حتى وقف قريبا من القوم والقوم قد زحفوا إليه عن بكرة أبيه. هذا من النصوص اللي تشير إلى أن ما يقال من عدم كثرة الجيش غير صحيح. فقال لهم برير: يا هؤلاء يا هؤلاء، خلينا نتذكر أن المنفذ عند عمر بن سعد ما سلم عليه، وكلمة يا هؤلاء ما فيها لا السلام عليكم ولا أيها المسلمون ولا أيها الناس، كثير أقل من أي تعبير من هول التعبير. يا هؤلاء اتقوا الله فإن ثقل محمد قد أصبح بين أظهركم. المؤمن دائما وأبدا علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرة وقوية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل علامة التوحيد حب رسول الله واتباع رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وجعل الدليل على إرادة التوبة المجيء إلى رسول الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. إذن العلاقة بالرسول صلى الله عليه وآله هي المحور عند الموحد. بدون هالعلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بنعرف انه الشخص موحد ولا لا. طيب مكانه هول جماعة جيش عمر بن سعد كانوا بيدعوا انهم بيصلوا، بيتظاهروا بالصلاة، يعني بيصلوا، لكن هي صلاة هذا ولا لا شيء ثاني. وكانوا يدعون التوحيد، لكن شو الدليل على كذبهم في التوحيد؟ انهم لم يكن رسول الله صلى الله عليه واله عندهم المحور الذي يدورون مداره. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علامة على التوحيد الحقيقي. طيب شو العلامة على اتباع الرسول؟ العلامة التي أمر بها الله عز وجل والتي جعلها وأكدها الرسول صلى الله عليه وسلم هي اتباع أهل البيت. وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين جميعا، بمعنى أن الذي يريد أن يكون مع رسول الله لابد أن يكون مع أهل البيت. المؤمن لازم يكون موحد، مش المؤمن الموحد. المؤمن الموحد لازم يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليثبت صدق توحيده المؤمن بده يثبت أنه هو على علاقة دائمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول نسأله: سيدي كيف تتحقق العلاقة الدائمة بك؟ يقول: باتباع أهل البيت. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. من أين نعرف معنى كتاب الله؟ فاسألوا أهل الذكر. القرآن بيقولنا فاسألوا أهل الذكر. من إن أهل الذكر؟ المطهرون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هم الراسخون في العلم وهم المطهرون. طيب نلاحظ منطق شهيد برير، هو هذا المنطق. هذا من الأمور اللي بتخلي واحد يزيد يقين بقناعته بعقيدته اللي معتقد فيها. هذا الأسس العقائدية اللي قلت لكم إياها بأكدها هذا الكلام. عم بيقول لهم: يا ناس أنتم تدعون تدينون، يعني تدعون أنكم تقولون أشهد أن محمد رسول الله. طيب وهذا ثقل محمد، ثقل، لاحظوا التعبير ثقل، إنه إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. وهي العترة، هذا الثقل الآخر قرين القرآن الكريم موجود أمامكم وأنتم تمنعون عنهم الماء. وهذا فإن ثقل محمد قد أصبح بين أظهركم، هؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمه، فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون أن تصنعوا بهم. لاحظين كلام مختصر مفيد مركز، بجو من هالقبيل ما بتنفع الخطابات المطولة والطنانة والرنانة، بدك دليل قاطع. أنتم تقولون إن الحكم عندكم كتاب الله، كتاب الله أوجب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله وعترتي ثقلا، وهذا ثقل محمد بين أظهركم، هؤلاء عترته وذريته، فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون أن تصنعوا بهم. لاحظوا الجواب، فقالوا نريد أن نمكن منهم الأمير عبيد الله بن زياد فيرى رأيه فينا. العبارات تلح على الأحشاء بالزفرات. هذا ابن زياد قبل كم يوم كان بالكوفة وليس معه في قصر الإمارة إلا 50 من الشرطة وبعض الوجهاء اللي كان مشتريهم، والكوفة كلها كانت ضده. هلأ بعد هالكم يوم هذا الجيش الجرار يأتمر بأمره، عمر بن سعد بكربلة بيرمي السهم، أول سهم بيقول اشهدوا لي عند الأمير. شو السبب؟ أنه الطاغي بيستعمل خوف الناس سلاح ليستعبدهم، بس لأنه خايفين أن يقتلهم، فأصبح خوفهم منه سلاحا بيده. بالوقت اللي كان ابن زياد هو فزعان، كان قاعد بالقصر ومحاصر، عندما كان الشهيد مسلم يقود الجموع في الخارج كان في غاية الخوف، وعندما أخبروه بأن الناس تفرقوا لم يصدق، وبقي ومن معه حوالي 3 ساعات داخل القصر محاصرين لا يجرؤون على الخروج، إلى أن قاموا بعمليات ثقب سقف الأماكن المسقفة بدائر المسجد الكوفي، بدائر المسجد كله، يعني نزعوا التخاتج، يعني التسقيف التدخين نزعوها فكوها، وأنزلوا النار بأطنان القصب لأنه سقف عالي، جدران المسجد الكوفي كانت عالية، أنه إذا الدنيا ليل فتحوا مثلا فتحة بها السقف طلعوا لتحت مش رح يشوفوا شيء. فظلوا عملية أقل شيء استغرق شيء 3 ساعات، ظلوا يدوروا إلى أن ما لقوا حدا. طيب بهالفترة مين كان خايف من مين؟ أهل الكوفة من شو خايفين وأمن الركض، وهو من شو خايف وقاعد جوا. إذا الطاغي جبان ضعيف خائف، لكنه يوهم الناس بأنه بطاش، ف يقتنعون بأنهم ضعفاء، يسيطر عليهم خوفهم فيستعمل سلاح الخوف، يعني أخذ السلاح من إيدهم وضربهم فيه. قالوا نريد أن نمكن منهم الأمير عبيد الله بن زياد فيرى رأيه فيهم. فقال بريق أفلا ترضون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي أقبلوا منه؟ ويلكم يا أهل الكوفة، أنسيتم كتبكم إلي وعبودكم التي أعطيتموها من أنفسكم وأشهدتم الله عليها وكفى بها شهيدا. النقطة الأولى اللي ركز عليها، إذا أنتم صادقين أن تقولوا أشهد أن محمد رسول الله، هذه عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاف ما في نتيجة. ركز على النقطة الثانية، أنتم كتبتم إلي وأنتم طلبتم منه المجيء وأعطيتم الله عهودا بأن تنصروه. ويلكم يا أهل الكوفة، أنسيتم كتبكم إليه وعهودكم التي أعطيتموها من أنفسكم وأشهدتم الله عليها وكفى بالله شهيدا؟ ويلكم، دعوتم أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم من دونهم حتى إذا أتوكم أسلمتموهم لعبيد الله، يعني أنه تخليتوا عنهم وصاروا لكم تسلموهم لعبيد الله، وحلقتموهم يعني منعتموهم عن ماء الفرات الجاري وهو مبذول يشرب منه اليهود والنصارى والمجوس وترده الكلاب والخنازير، بئس ما خلفتم محمدا في ذريته. ما لكم لا سقاكم الله يوم القيامة فبئس القوم أنتم. فقال له نفر منهم يا هذا ما ندري ما تقول ما ندري ما تقول. فقال برير شوف هون الروعة بصاحب البصيرة. فقال برير الحمد لله الذي زادني فيكم بصيرة. أنا من الأول أنا عارفكم أنه أنتم دين ما عندكم يا أهل الكوفة يا جيش الضلال، لكن الآن زادني الله تعالى بصيرة فيكم. اللهم إني أبرأ إليك من فعال هؤلاء القوم. قال لا ما عاش عم يخاطبهم صار عم يدعي. اللهم إني أبرأ إليك من فعال هؤلاء القوم، اللهم ألق بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان. هنا جعل القوم يرمونه بالسهام فرجع برير إلى ورائه. فجاء إليه رجل من أصحابه وقال يا برير الإمام الحسين سلام الله عليه بعثوا أنه شيخه معرض للسهام ويريد أن يحافظ عليه لأن له مهمة سيؤديها كما سنأتي، سيقيم الحجة على أهل الكوفة مرة ثانية في ساحة المعركة. فجاء إليه رجل من أصحابه وقال يا برير إن أبا عبد الله يقول لك ارجع إلى موضعك ولا تخاطب القوم. فلعمري لئن كان مؤمن آل فرعون نصح لقومه وأبلغ في الدعاء فلقد نصحت وأبلغت في النصح والدعاء. هذه الشهادة لا نجدها لأحد من الأصحاب على لسان سيد الشهداء سلام الله عليه، وكفى بهذه الشهادة عظمة لهذا الشهيد الجليل برير ابن قضير رضوان الله تعالى عليه. الشخصية العامة لشهيد برير اللي ترسمها أو ترسم معالمها وملامحها النصوص هي شخصية الزاهد العابد الناسك الولي من أولياء الله المستغرق في انقطاعه إلى الله سبحانه وتعالى، صاحب الكرامات، الشخصية المميزة. لذلك سنجد أن هذا الشهيد الجليل يتفرد من بين كل أصحاب الإمام الحسين شهداء كربلاء بأنه يدعو إلى المباهلة في أرض المعركة. هلا النص عن مسألة المباهلة مختلف في المصادر المتعددة، لكن إجمالا خلاصته هيك أنه كان في شخص اسمه يزيد ابن المغفل أو يزيد ابن معقل بحسب التصحيح بالكتب. سابقا بالكوفة كانوا عم يتمشوا هو الشهيد برير، فالشهيد برير متكلم على ثالث كلام قاسي جدا، فحمل هذا الشخص الكلام كأنه وقتها ما كان قادر انه يرد عليه، حمل هذا الكلام الى ساحة كربلاء بأرض المعركة، اجى الشهيد برير ووجهه بهذا الكلام. فما كان من الشهيد برير إلا أن دعاه إلى المباهلة. المباهلة يوقفوا بيدعوا أن يقتل الله عز وجل، أن يقتل المحق، أن يوفق الله سبحانه وتعالى المحق ليقتل المبطل. مما ألحى هو بيقتل المبطل، وبتكون النتيجة انه استجابة هذا الدعاء، يعني الحجة تقوم بحسب نتيجة المبارزة والمعركة. خلينا نشوف النص. سيد ابن طاووس في كتاب اللغوف والشيخ ابن نما في كتاب مثير الأحزان بيحكوا تقريبا بخلاصة متقاربة جدا بس باختصار، لكن تاريخ الطبري ومقتل الخوارزمي بيحكوا عن المسألة بالتفصيل الوافي. سيد ابن طاووس الشيخ ابنما بيقول: وخرج برير بن فضيل وكان زاهدا يقال له سيد القراء، فخرج اليه يزيد بن المغفل فاتفقا على المباهله الى الله تعالى في ان يقتل المحق منهما المبطل، فقتله برير فلم يزل يقاتل حتى قتل. بها الخلاصه بيتكلم عنها السيد والشيخ من علمائنا الاجلاء. لكن في كتاب الطبري، تاريخ الطبري، قال ابو مخنف، قال ابو مخنف: وحدثني يوسف بن يزيد عن عفيف. قلت لكم كم مره انه ميزه ابي مخنف في مقتله انه كوفي ينقل عن الاشخاص بشكل دقيق، ولذلك نصه له قيمه خاصه. عن عفيف ابن زهير بن ابي الاكنس: وكان قد شهد مقتل الحسين. هذا كان من جمله جيش عمر بن سعد، شهد مقتل الحسين. قال: وخرج يزيد ابن معقل. يبدو هذا الاصح بحكم انه اهل الكوفه اعرفوا بعضهم. وخرج يزيد ابن معقل من بني عميره ابن ربيعه، عم بحدد عشيرته من اي حي، وهو حليف لبني سليمة من عبد القيس. فقال: يا برير بن فضير، كيف ترى صنع الله بك؟ فقال: صنع الله والله بي خيرا، وصنع الله بك شرا. هو عم يشمت بالشهيد برير بن شيخ ورحيم قتل بعد شوي، فانه شفت هذه نتيجة قناعتك انت اللي حكيت لي عنها مرة. كيف ترى، اول شيء عم بيقول له اياها بشكل مجمل، كيف ترى صنع الله بك؟ الشهيد برير صاحب اليقين النوعي كان جوابه: صنع الله والله بي خيرا، وصنع الله بك شرا. قال: كذبت. هذاك عم بيقول له للشهيد: كذبت، وقبل اليوم ما كنت كذابا. عم يشهد له انه هو عابد صادق متميز. كذبت وقبل اليوم ما كنت كذابا، هل تذكر وانا اماشيك في بني لوذان، اسم منطقة في الكوفة، وانت تقول ان عثمان بن عفان كان على نفسه مسرفا، وان معاوية ابن ابي سفيان ضال مضل، وان امام الهدى والحق علي بن ابي طالب. هلا هذا الكافر عم يجيب لنا دليل انه الشهيد برير قديم في الخط والقناعات. طبعا قلت لكم من الحديث السابق الشهيد برير همداني، يعني المدح اللي سمعناه من اهل اليمين سلام الله عليه الهمدانيين ينطبق عليه وعلى امثاله. فقال له برير قدام الناس وبجو المعركه: اشهد ان هذا رايي وقولي. فقال له يزيد ابن معقل: فإني أشهد أنك من الضالين. فقال له برير بن فضير: هل لك فلأباهلك؟ شو رأيك نتباهل؟ إذا مين اللي طرح المباهلة؟ لاحظين قوة اليقين؟ شهيد برير هو اللي بادر لطرح المباهلة. هذاك كأنه ما عاد قادر يتراجع. هل لك فلأباهلك ولندعو الله ان يلعن الكاذب وان يقتل المبطل؟ ندعي انه الله عز وجل ينتقم من اللي ما معه حق ويقتله، وخلينا نشوف مين بيقتل الثاني. ثم اخرج فلأبارزك، نتباهل واخرج الي واخرج اليك، خلينا نتبارز. قال فخرج، ما قدر يتراجع، خرج فرفع ايديهما الى الله يدعوانه ان يلعن الكاذب وان يقتل المحق المبطل، ان يقتل المحق المبطل. ثم برز كل واحد منهما لصاحبه فاختلفا ضربتين، فضرب يزيد بن معقل برير بن فضيل ضربه خفيفه لم تضره شيئا، وضربه برير بن فضير ضربة قدت المغفر وبلغت الدماغ فخر كأنما هوى من حالق. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا الموقف وحده هو دليل قاطع على كفر أهل الكوفة، لأنهم رأوا مثل هذه الحجة أمامهم، يعني لو لم يكن من الحجج غير هذه الحجة وحدها لكفى. يعني طبيعي جدا أن كل مشهد من هذه المشاهد، سواء المباهي صوت المباهي أو غير الأمور المماثلة، كان كفيل بأن ينتقل الآلاف منهم إلى معسكر سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم. لكن المعاصي التي كانت قد أحاطت بهم أوصلتهم إلى الدرك الأسفل الذي لا يمكنهم بعد أن يخرجوا منه. يعني ذنوب تقيد صحيح، لكن في مرتبة من المراتب المسألة بتصير أكثر من قيد. الذنوب تخرق العقل، تمسخ الإنسانية، لا يبقى شخص قادرا على أي موقف بنصرة الحق. وقد وقف أثبتت هذه المواقف من الشهيد بورير وسائر الأصحاب أن الانحراف كان قد وصل في أهل الكوفة إلى مرتبة لا يمكنهم بعد، يعني كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الإنسان بظل في عنده مجال أنه يتوب ما لم يسود قلبه نهائيا. يعني الروايات عندنا بتقول أنه في القلب نكتة بيضاء، يعني نقطة بيضاء. يعني بعبارة تانية إذا بدنا نشرح هذا الحديث باللغة اللي نفهمها منيح، بنقول كأنه القلب له شاشة. الشاشة تظهر فيها، إذا واحد أذنب تظهر بها الشاشة نقطة سوداء، فإذا استغفر بتروح النقطة السوداء، إذا ما استغفر وأذنب ذنب ثاني تطلع نقطة سوداء ثانية، وهكذا إلى أن تتراكم نقاط السواد بسود القلب، فيصبح مسودا مربدا كالكوز مجخيا. هيك تعبير الرواية، مجخي يعني مجخي، يعني كيف مثلا الإناء اللي بتحطه هيك تحت المطر طبعا بده ينتلي، بس إذا قلبته وشتت الدنيا قد ما تشتت بده يجمع، بيقدر يجمع شيء، بيجمع شيء بهالإناء أبدا. القلب ما دام في الوضع الطبيعي يمكن أن تدركه رحمة إلهية، لكن أول شيء كأنه بينقلب بيشحي. بعدين في عنا القلب المنكوس، المعاصي تبطش بالقلب تصير قلب منكوس لا يرجع صاحبه إلى خير أبدا. طبعا هذه الرحلة طويلة والله عز وجل يمهل الإنسان، لكن في أنواع معاصي خطيرة جدا من شأنها أنه تعجل اكتمال الدورة. يعني واحد إذا وصل لمرحلة من القبيل والعياذ بالله ما يقعد في مجال لإنقاذه أبدا، ما يقعد في مجال لإنقاذه. أهمية الاستغفار، أنه واحدنا بمقدار ما يكثر من الاستغفار بمقدار ما بيصلح قلبه اللي خربته الذنوب، السواد بيجيله بده القلب يميل بيعود يعدله. فإذا كان صاير مثلا قريب أنه ينتكس بالاستغفار بالتوبة بموسم عبادة معين، لا بيرجع بيعدل القلب بشكل. خلينا ندخل بحسابنا عمليات القلب، في عندك قلب مفتوح وفي عندك تميل وفي على آخره، في حبوب للقلب وفي كذلك القلب من في عالم المعنى له حالات بدنا نتنبه لها. أهم علاجين للقلب العلاقة الدائمة بالاستغفار وبذكر الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأهم منشط للقلب في عالم المعنى يبعده من الرين والطبع الدمع على سيد الشهداء سلام الله عليه، تعبير من الرسول صلى الله عليه وسلم أهل البيت أنه البكاء على الحسين يحط الذنوب العظام وقتيل العبرة. هذه من مظاهر كون الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة الله تعالى للعالمين. من مظاهر هذه الرحمة أنه جعل في متناول الأمة هذه الدموع على سيد الشهداء عليه السلام. لو كنا بنعرف شو مصلحة فينا الدموع، قديش بركاتها علينا. طب نحن ممكن هلا نعرف بشكل أو بآخر إنه المقاومة الإسلامية هي بعض بركات الدموع على سيد الشهداء، الجمهورية الإسلامية بعض بركات الدموع، تخصيب اليورانيوم بعض بركات الدموع. قطعا هذا الأمر ليس فيه شيء من المبالغة، بل هذه الدموع من العظمة بحيث أن دمعة مخلصة على سيد الشهداء سلام الله عليه هي أغلى من كل جواهر الدنيا والآخرة. ولنحرص على بركات هذه الدموع. طبعا نحن صرنا هلا بأواخر موسم شهر صفر، خلينا دائما نستحضر حصيلتنا خلال الموسم المبارك ونحرص على تحصين هذه الحصيلة بتجديد التوبة دائما والإكثار من الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار وأرواح شهداء الإسلام، خصوصا شهداء المقاومة الإسلامية عزها الله وأمواتنا سيما الأرحام المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبل الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.